الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث مر علينا في الدرس السابق، وبين المصنف معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي. وهذا تقدم لنا بيانه وشرحه من المصنف، وبينا المراد من هذا وإيضاحه. والآن بقي علينا توضيح الجملتين الأخيرتين: لعن الله من آوى محدثا. نعم.
قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه
وحماه، أي ضمه إليه،
أي ضمه إليه وحماه. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل، على الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه، معنى الإيواء فيه الرضا به والنصر. فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله لعن الله من غير منار الأرض.
نعم، معنى قوله لعن الله من آوى محدثا، هذا وعيد شديد، والإيواء معناه أن إنسان يحدث حدث، إما أن يرتكب جريمة كأن يسرق أو يزني أو يقتل أو مثلا يشرب الخمر ويراد أن يقام عليه حق الله، ثم يلجأ إلى شخص له قيمته أو له أمره ويحميه من إقامة الحد. فهذا توعده صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يستحق اللعن من الله، يستحق الطرد والإبعاد من رحمة الله، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أي ضمه إليه وحماه عن أن يقام عليه الحد الذي أوجبه الشارع عليه. فهذا بالنسبة لمن آوى المحدث وحماه عن أن يقام عليه الحد، فكيف بمن فعل الحدث هو بنفسه؟ وقد روى أهل العلماء أهل العلم رحمهم الله ضبطوا هذه الكلمة: لعن الله من آوى محدثا أو من آوى محدثا. فقوله محدثا أي من آوى الرجل أو الشخص الذي أحدث هذا الحدث، لأنه محدث اسم فاعل، هو الفاعل لهذا الشيء. وأما على رواية لعن الله من آوى محدثا بالفتح، فهو من آوى أمرا من محدثات الأمور، كمن سرق فهذا محدث، السرقة أو الخمر أو القتل هذا محدث. من آوى محدثا أي حدثا من الأحداث، أي كبيرة من الكبائر أو أمرا أو منكرا من المنكرات، فهذا محدث. فكل ما كان أمر من بدع أو من الشرك أو فهذا محدث، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا بيان. فقوله لعن الله من أوى، أي فمن حال بين شخص وبين إقامة حد من حدود الله عليه فقد لعنه الله ورسوله، لأن الرسول أخبر أن الله لعن، قال لعن الله من آوى محدثا. فهذا ينبغي عن المرء يخاف من الله ويتقي ولا يدافع، ربما يدافع إذا كان ابنه أو إذا كان قريبه أو إذا كان جاره أو لأمر من الأمور يؤوي شخصا قد أحدث، فهذا يستحق من الله اللعن. ففيه التحذير الشديد من أن يحول الرجل بين من يراد إقامة الحد وبين من يريد أن يقيمه عليه، لأنه ربما يكون شخص أقوى من له السلطة فيحول بينه وبين ذلك، فإذا فعل ذلك فقد استحق اللعنة من الله، فهذا فيه الوعيد الشديد. نعم.
قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال في النهاية أي معالمها وحدودها. قلت وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على ما بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه، فيأخذ من حق شريكه بعضه، فهذا ظلم عظيم. وفي الحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين من سبع أراضين يوم القيامة، فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قوله عن طارق بن شهاب
نعم لعن الله من غير منار الأرض. فالنبي لعن من فعل هذه الأمور الأربعة: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فالذبح لغير الله ولعن الوالدين وآوى المحدث هذا سبق لنا بيانه. وأما قوله لعن الله من غير منار الأرض، المنار هو الشيء الواضح اللي يدلك على الطريق ويدلك على الأمور، ولذلك المنار يسمى كل ما جعل علامة يستضيء الناس به ويستدلون به على طرقهم البرية والبحرية، تجعل علامات تسمى المنار، كما قال الشاعر: على لاحب لا يهتدى بمناره. فالمنار يوضع على مكان ما يرفع له منارة وإلا على رأس جبل، وتوضع علامات تدلك على هذا الطريق. فهي النبي يقول لعن الله من غير منار الأرض، ولكن المراد بهذا الذي يغيرها اعتداء، يغير منار الأرض وهي العلامات التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض. فقد يكون لك أرض وجارك له أرض وهي بينكما، ثم تقسم الأرض بينكما ويوضع الحد التي يسمى منار ويسمى مراسيم، المرسام الذي يرسم لك حدك من حق جارك. فهذه المراسيم إذا غيرت شيئا منها استحقت اللعنة من الله. وهو أن ربما يكون بعض الناس يعتدي، فإذا وضعت المراسيم وجعل بينهم الحدود، أتى في وقت بغتة أو وقت من الليل ثم حفر هذا المرسام وهذه الحصاة اللي مجعولة فارق من حده، ثم قدمها ودخلها في حق جاره من أجل يأخذ من أرض جاره متر أو مترين أو عشرة أمتار من أجل يضل، فهذا والعياذ بالله أمر حرام، وقد ارتكب جريمة عظيمة واستحق اللعن من الله. وفيه الوعيد الشديد الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضي، فهذا فيه وعيد شديد. ولذلك النبي قال لعن الله من غير منال الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض. فإذا مثلا شلت هذا المرسام وهذه الحصاة وهذا الحجر أو هذه الصبة التي وضعت تفرق بين حقك وحق جارك، وأتيت بالليل وجبت عمالك ثم دخلتها على جارك متر أو مترين أو 10 أو نحو ذلك، فقد استحقيت اللعنة من الله واستحقيت اللعنة من رسوله وتعرضت للعذاب، أنه يوم القيامة تطوق هذا من 7 أراضين يوم القيامة، لأنك أخذته ظلما، والظلم أمره عظيم ويخاف على صاحبه، ودعوة المظلوم مستجابة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا دعا المظلوم بالدعوة صعدت الدعوة، لا يردها شيء حتى تصل إلى الله. والله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله يستجيب دعاء المظلوم. قال العلماء رحمهم الله: لو كان المظلوم أيضا له كافر وظلمته دعا عليه قد يستجاب عليه، لأن الله حرم الظلم بين مسلمين وبين غيرهم، فلا يجوز لك أن تظلم أحدا إلا إذا كان الكافر حربي معادل للمسلمين، فهذا ليس له حرمة. لكن لو كان كافر ولكنه مستأمن وبين المسلمين والمسلمين مأمنين على دمه ومأمنين على ماله، فأنت إذا ظلمته فهذا لا يجوز. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، والمعاهد هو الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بأمان منهم، ودخل إما لتجارة ولا لعمل ولا لأي أمر من الأمور بإذنهم، وبكى في بلادهم وأمنوه على نفسه وماله، فمن اعتدى عليه قال النبي: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لأن هذه خيانة، والإسلام حرم الخيانة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذا من خيانة الأمانة، أن تعطيته العهد والميثاق ثم تروح تخدعه وتخونه، هذا ليست من أعمال الإسلام، وليست من، بل هذا حرمها الإسلام. فالمهم أن تغيير مراسيم اللي بينك وبين جارك، هذا من فعلها فقد استحق اللعنة.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث يبين على شدة هذه الجريمة العظيمة وهذا المنكر العظيم وهذا الذنب الكبير الذي هو الذبح لغير الله. فقد سبق أن الله لنا الآيات التي يقول الله عز وجل فيها: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك والذبيحة، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله كائنا من كان. فمن ذبح لجني أو لقبر أو لشجر أو حجر أو كوكب أو شمس أو قمر فهذا شرك بالله والعياذ بالله، وقد استحق اللعنة من الله. وهذا الحديث يبين لنا أن وإن قل الذبح الشيء وإن قل حتى يعني الملزم يكون أنه ذبح له جمل أو ذبح له ثور أو ذبح له كبش أو ذبح له الدجاجة، مهما كان وإن قل ولو كان طيرا صغيرا ولو كان أحقر شيء. ولذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مر رجلا كان يمشيان في طريقهما في سفرهما، ثم مر على قوم وهؤلاء القوم عندهم صنم يعبدونه من دون الله ويقربون إليه ويذبحون له، ومن مر عليهم أمروه أن ينحر له ويذبح لهذا الصنم. فلما مر هذان الرجلان وطلبوا أن يقرب فقالوا لأحدهما قرب، ما يمكن تجوز هذا الطريق ولا تمر من عندنا وإلا نقتلك حتى تقرب له. فقال ما عندي شيء أقرب، أنا مسافر ما معي إلا عصاي وش أقرب، ما عندي شيء أقربه. قالوا شيء، المهم إنك بس تقرب له، إنك تعمل له شيء يشعر بأنك احترمته وقدمت له شيء وأنه يستحق ذلك. قال ما عندي. قالوا قرب ولو ذباب، الذباب المعروف، الذباب أحقر الشيء الذي تحدى الله الناس انهم يخلقوه على صغره وكراهيته، ما حد يستطيع ان يخلق ولا ذباب، كله بيد الله. يا ايها الناس ضرب مثلا واستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فقالوا له قرب. قال ما عندي شيء قرب. قالوا قرب ولو ذباب. فأخذ ذباب وذبحه للصنم، فلما ذبحه للصنم خلوا سبيله، ولكن ذبحه لهذا استحق دخول النار، فأخبر النبي أنه دخل النار بسبب هذا الذبح، ذبح هذا أخذ شيء من الحيوانات، فلما ذبحه استحق دخول النار. فذبح ذبابا فاستحق، قال النبي وهو أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم، فهو بعد صدق الله سبحانه وتعالى هو أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. فقال دخل النار بسبب أنه ذبح ذبابا لهذا الصنم. ثم قالوا لصاحبه قرب. قال ما عندي شيء. قالوا قرب ولو ذباب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، ما يمكن التقط القربان والذبح والنذر، هذا من حق الله لا يمكن أن أصرفه لأحد، لا لصنم ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولا لأي شيء. قالوا نقتلك إذا لم تفعل هذا. قال افعلوا ما تشاءون، أنا ديني أعز علي من كل شيء، لا أكفر بهذا، أنا كافر بكم. فقتلوه فدخل الجنة ونال الشهادة. فلذلك هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إنسان ذبح ذباب لهذا الصنم فتركوه، ولكنه بهذا الفعل استحق دخول النار، والنبي قال فدخل النار. وهذا الذي امتنع أن يذبح ولو ذباب، قال ما أقرب لأحد شيئا دون الله، فقتلوه فاستحق الجنة لأنه تمسك بدينه، ولأنه لم يرضى أن يشرك بالله شيئا، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الذي قرب له ذواب استحق النار لأنه أشرك بالله فدخل النار. هذا الذي امتنع وقال ما أقرب شيء إلا لله وحده لا شريك له، فقتلوه فاستحق دخول الجنة. فهذا الآيات قل إن صلاتي ونسكي، وقوله فصل لربك وانحر، وقوله لعن الله من ذبح لغير الله، وقصة هذين الرجلين تبين لك أيها المسلم عظم الذبح لغير الله، سواء كان الذبح لجني مثل ما يفعل بعض الكهان يقول لك مثلا اذبح كذا وكذا علشان تسلم من الجن ولا تسلم من العين، أو يأتي والعياذ بالله بعض الناس ينزل منزل يعطيها الله نعمة ويعمر بيت ويسكن فيه من بنعمة الله، ثم يروح ويقال اذبح للعتبة حتى ما يجيك شيء، ثم يذبح على العتبة شيء لغير الله من أجل يسلم من الشياطين أو من أعين الناس أو غير ذلك، هذا كفر بالله والعياذ بالله شرك. تبين صلى الله عليه وسلم تحريم الذبح لغير الله، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة، لأن صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فهو أول من أسلم بأمر الله سبحانه وتعالى وبوحي الله وأنا أول المسلمين. ثم الله يأمر نبيه ويقول فصل لربك وانحر، كما أن الصلاة لله فالنحر لله، لا يجوز أن يذبح لأحد غير الله مهما كان، ومهما كان المذبوح وإن قل، ومهما كان شمس أو قمر أو نهر أو شجر أو قبر أو حجر، فكل هذا لا يجوز، بترتب عليه الشرك واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. فليعرف المسلم حقيقة دينه وتحقيق معنى لا إله إلا الله، فإنك إذا ذبحت لغير الله اتخذته إلها من دون الله ولم تحقق كلمة لا إله إلا الله. نعم.
قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي
الأحمسي
أبو عبد الله قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي،
مرسل صحابي،
مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث قوله في ذباب أي من أجله. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وتقريب الذباب للصنم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. قوله مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وإن قاد بعمله، فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك أن يضحي بشدة رغبته وتعظيمه ورجائه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله ما هذا الصنم، كما هو ظاهر الحديث، والله أعلم.
نعم، هذا فيه قصة هذين الرجلين. المصنف رحمه الله يقول فيه عظم الشرك وإن قل، فإذا كان هذا في حق من ذبح ذبابا، قرب ذبابا لهذا الصنم، فكيف والعياذ بالله بما يفعله كثير من الناس في كثير من البلدان، يأتي بالجمل ويذبحه لصاحب القبر والعياذ بالله، أو يأتي بالثور ويذبحه أو الخروف ويذبحه لصاحب القبر عبادة له وطاعة له، أو ربما ينذر إليه فيذبح فيجمع بين النذر وبين الذبح غير الله، فهذا أمره عظيم. فإذا كان هذا استحق النار واستحق دخول النار بسبب هذا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام دخل النار رجل في ذباب، يفهم منه أنه قبل ذبحه هذا أنه ما يستحق النار، أنه كان من أهل الإيمان ويستحق الجنة، لكن لما فعل هذا أبطل جميع أعماله، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، وهذا شرك، لأن الله يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا في حق من قرب ذباب والعياذ بالله، مع أن الإنسان إذا فكر وإذا يجد كثير من الناس في كثير من البلدان يأتون لأهل القبور ويأتون للمشاهد، وربما أتوا للصخور وربما أتوا للأشجار وربما أتوا لها وذبحوا لها لعل تنفعهم أو تضرهم أو يدفعون ضررها أو يستجلبون خيرها، فهذا والعياذ بالله شرك بالله. وكيف الذي أيضا ترك الذبح لغير الله، حتى ولو قال ما أقرب ولو هو ذباب، ماذا كانت عاقبته؟ أنه دخل الجنة. ففيه بيان أن المؤمن الحقيقي المؤمن الصحيح الذي إيمانه قوي لا يمكن أن يذبح لأحد، لا يمكن أن يذبح إلا لله وحده لا شريك له، ولذلك صبر على القتل. قالوا نقتلك، قال اقتلون ولا أقرب شيء، ما أشرك بالله، لأن الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، أنا لا أشرك بالله، قالوا نقتلك، فصبر على القتل وقتلوه فدخل الجنة، فهذه عاقبته. فيعرف المسلم، يعرف المؤمن قدر الشرك بالله وعظمه، وإن كان قليلا، وإن كان في ذبح ذباب والعياذ بالله لغير الله، لأن ذبح لغير الله شرك. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا.
هنا المصنف رحمه الله لما ذكر لنا فضل الحج وذكر لنا بيان محظورات الإحرام التي إذا دخل الإنسان في الإحرام يحرم عليه أن يفعلها، وتقدم لنا بيانا محظورات الإحرام 9 أمور: لبس المخيط وتغطية الرأس وحلق الشعر وقص الأظافر والطيب والصيد، تحريم الصيد وتحريم قلع أشجار الحرم، وعقد النكاح والوطئ والمباشرة، فهذه تسعة أمور هذه محظورة على المحرم، إذا أحرم وجب عليه يجتنب هذه الأمور كلها، وأنه لو فعل ارتكب شيئا منها فعليه الكفارة. والكفارة في ستة أشياء، في ستة أشياء مخير بين ثلاثة أمور، فكما قال سبحانه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله يقول: ويتم الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين هذه الأمور. فالتخيير في هذه الأمور في ستة أمور، إذا لبست مخيط أنت مخير بين هذه الأمور، أغطيت رأسك مخير بين هذه الأمور، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، إن تطيبت فكذلك عمد عامدا عالما، إن غطيت رأسه إن حلقت شعرك أو قصرت من أظفارك، فهذا كله مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنصف الصاع بمقدار كيلو ونص بالنسبة للكيلوات الآن المستعملة عندنا، كيلو ونص. فإذا أطعمت ستة مساكين كل واحد كيلو ونص يكفيك عن حلق شعرك أو تقليم ظفرك أو تغطية رأسك أو لبس المخيط أو الطيب، فهذا يكفيك هذه الأمور. وكذلك مثلا أيضا